أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فهذا لقاؤنا الثالث من التعليق على شرح النووي للأربعين. قال: واعلم أن النية لغة القصد، يقال نواك الله بخير أي قصدك به، نواك الله بخير أي قصدك بخير. لماذا يلجأ الإنسان إلى تعريف المسألة أو الكلمة في اللغة ثم يعرفها بعد ذلك في الاصطلاح؟ لماذا يعرفها في اللغة؟ لأن القرآن نزل بلغة العرب، والسنة نزلت بلغة العرب، فالألفاظ الموجودة في القرآن والسنة أراد الله ورسوله منا أن نفهمها كما فهمها العرب، فلذلك نعود في المصطلحات إلى لغة العرب. لكن لغة العرب واسعة، فهم يستعملون الكلمة في 10 معاني، في 5 معاني، في 3 معاني، والشرع أحيانا يريد معنى واحدا من هذه المعاني، وأحيانا يريد معنى يزيد على المعاني 10، يزيد على المعاني 5. إذن فأحيانا الشرع يساوي اللغة، وأحيانا يزيد على اللغة، وأحيانا يضيق المعاني اللغوية، فاللغة يكون فيها 5 معاني والشرع يريد معنى واحدا. إلا أن الأعم الأغلب أن اللغة تكون واسعة، والشرع يختار من ضمنها معنى واحدا من المعاني. إذن 90% من التعريفات نجد أن اللغة أوسع من الشرع، وفي 10% أو أقل نجد أن الشرع أوسع من اللغة. ولنضرب لذلك مثالا. هنا النية تساوي القصد، النية تساوي القصد، لكن الشرع يقول القصد على حالة مخصوصة، ليس كل قصد يسمى نية في الشرع، فمن قصد الناس ليست نية شرعية، ومن قصد الجاه ليست نية شرعية، ومن قصد غرضا من أغراض الدنيا ليست نية شرعية، وإنما إذا قصد الشيء لله فهي نية شرعية، هكذا. طيب، القصد بمعنى قبل الشيء، والقصد أثناء الشيء، والقصد بعد الشيء، هذا كله صالح في اللغة، لكن النية الشرعية يقال لك لا بد وأن يكون القصد مقترنا بالفعل، يعني في أثناء أول عمل من الفعل. فمثلا في الوضوء عند غسل أول جزء من الوجه، ومثلا في الصلاة عند تكبيرة الإحرام، وأما ما قبل ذلك لا يسمى في الشرع نية، إنما يسمى عزم، مع أنه في اللغة يسمى نية. طيب، فهنا اللغة واسعة، وأخذنا منها معنى واحدا من جملة معاني. طيب، أحيانا المعنى في اللغة يكون ضيق، والشرع يأتي بمعنى أوسع، كمثل مثلا الرضاع. الرضاع في اللغة هو مص الثدي فقط، فإذا حلبت المرأة في إناء وأعطته لطفل لكي يشربه، أو سقت به رضيعا في سن الرضاع، هل هذا في اللغة يسمى رضاع؟ لا، لا يسمى رضاع، إنما الرضاع في اللغة هو مص الثدي، يعني يؤتى بهذا الطفل الرضيع فيأخذ الثدي في فمه ويمتصه فيخرج له الثدي لبنا، هذا هو الذي يسمى رضاع. لكن في الشرع هذه الصورة التي لا تسميها اللغة رضاعة يسميها الشرع رضاعة، ويرتب عليها أحكام الرضاع كافة، وهي أن المرأة تحلب في إناء ويؤخذ هذا الإناء ويسقى منه للطفل الرضيع، ففي هذه الحالة يسمى رضاعة، مثله تماما مثل مص الثدي. يبقى في هذه الحالة اللغة أوسع من الشرع، أوسع من اللغة، لكن هذه بحالات قليلة جدا جدا، كما قلنا 10% أو أقل، بل ربما يكون 1%، 2%. تمام؟ نعم، هذا السبب أو الوضع بين اللغة والإيه والشرع. قال والنية شرعا. ما معنى شرعا هنا؟ النية شرعا يعني عند علماء الشريعة، ولذلك كان الأولى أن يقول النية اصطلاحا، يعني فيما اصطلح عليه أهل الفقه، لأنه ربما يخالفه غيرهم من أهل الشريعة، أهل مثلا البلاغة، أهل يخالفه مثلا أهل الأصول وهكذا، تمام؟ قال لكن في تسامح شوية، تساهل في التعبير عن الفقهاء بلفظ الشرعيين. ليه؟ لأنهم هم حملة الشرع، وهم الذين يتكلمون عن مراد الشرع والمعاني الشرعية، فلذلك يقال أحيانا في الفقه لغة واصطلاحا، وأحيانا يقال لغة وشرعا، لكن الأصل أن يقول اصطلاحا. طيب ما معنى اصطلاحا؟ معناه اتفاق العلماء الذين ينشغلون أو يشتغلون بهذا العلم على مصطلح، على كلمة معينة ومعنى معين لها، على معنى وكلمة معينة لها، تمام؟ نعم. طيب شرعا قال قصد الشيء مقترنا بفعله، قصد الشيء مقترنا بفعله، يعني أن يكون القصد عند فعلك للشيء وليس قبله وليس بعده. فإن قصد يعني نوى أن يفعل الشيء وتراخى عنه، قصد الشيء وتراخى عنه فهو عزم. ولذلك مثلا حينما يأتي إنسان ويقول أنا وقفت في الصلاة فقلت الله أكبر واختلطت علي النية فظننت أن هذا هو الظهر وظهر أنه العصر، بعض الناس يقول له أنت جاي من بيتكم عامل حسابك تصلي العصر، وتوضيت عامل حسابك تصلي العصر، ودخلت المسجد عامل حسابك تصلي العصر، إذن فهي العصر. نقول له لا، هذا خطأ، لأن كل الذي ذكرته كان عزما وليست النية المطلوبة شرعا. وأما النية المطلوبة شرعا فهي ما الذي كان في نفسه وقت أن قال الله أكبر. فإن كان في نفسه وقت أن قال الله أكبر في قلبه إنه بيصلي العصر وهي العصر فعلا فالصلاة صحيح، وإن كان في نيته أن يصلي الظهر ثم ظهر الحقيقة أنها العصر فهذا ما نوى العصر، هذا يخرج من الصلاة ويدخل فيها مرة ثانية. لكن مثلا لو أن في قلبه العصر وقال بلسانه الظهر فأخطأ باللسان، فما فيش لا عبرة بخطأ اللسان، وإنما العبرة بالإيه؟ بما في القلب. قال وشرعت النية لتمييز العادة من العبادة. لماذا شرع الله النية؟ لأن الإنسان أحيانا يفعل الشيء على سبيل العادة، كمثل مثلا ذهب ليغتسل للنظافة، ذهب يغتسل للحر يتبرأ من الحر، أو ذهب يغتسل من الجنابة، أو ذهب يغتسل للجمعة، فهذا لا شك إن هو إيه؟ إن هذا عادة وهذا إيه؟ عبادة. قال أو لتمييز رتب العبادة بعضها عن بعض. هذه فريضة وهذه نافلة، الفريضة غسل الجنابة، النافلة غسل الجمعة، العادة غسل التبرد إنه يتبرد من الحر، فهذه ثلاثة إيه؟ أغسال. الصفة واحد، الذي يميز بينها هو النية، بمعنى أن الإنسان إن كان جنبا فذهب فاغتسل من أجل الحر أو من أجل عودته من العمل ويريد أن يغتسل ليتنظف، ثم تذكر بعد ذلك أن عليه جنابة، هل هذا يرفع جنابته؟ لا، لا يرفع الجنابة، مع أنه اغتسل، ما الذي سيفعله من جديد؟ سيغتسل فقط؟ لا، هنقول سيغتسل وينوي، فهو هنا يفتقد ركن النية، ولذلك يطالب بالإيه؟ يطالب بإعادة الغسل. قال مثال الأول، تفضل.
الغسل تحويل النية مثلا هو كان ناسي وافتكر هو لسه بيغتسل.
وهو لا يزال يغتسل، لكن يشترط بعدها أن يعمم البدن كاملا بالماء من وقت ما نوى. يعني بعد ما نوى يعمم البدن بالماء، فمثلا لو فرضنا أنه كان غسل النصف الأعلى دون نية وغسل النصف الأسفل بالنية فيعيد النصف الأعلى.
طب التحويل بالنية ما بين السنة المسك؟
لا، فيما يجوز، بمعنى أنك أنت مثلا يجوز أن أنت تحول نيتك في أثناء الوضوء مثلا، فتقوم تعمل ايه؟ فتقوم بدل ما كنت بتغسل ايدك ووشك ورجلك تقول طب ما توضى بالمرة، يبقى تعيد من البداية. كذلك في الغسل تعيد من البداية. طب لو فرضنا اني في صلاة، في هذه الحالة ننظر في صلاتك، ان كنت تتصلى مثلا فريضة وتنوي بها انك انت ايه قلت ده فلان دخل عشان يتوضى، طب اصلي معاه جماعة، طب خلاص اخلي دي سنة، نقول لا ما ينفعش. طب اخليها نافلة، ينفع، يعني صلاة 4 ركعات لله فقط، ما هياش سنة الظهر، ما هياش سنة معينة. اما اذا نويت بها سنة معينة لا يجوز، يبقى يجوز هنا ان تحول الفريضة الى نفل مطلق، ويجوز ان تحول السنة الى نفل مطلق، لكن لا يجوز اي شيء اخر. لا تحول النفل المطلق الى سنة معينة ولا الى فريضة، ولا تحول السنة الى فريضة، ولا تحول الفريضة الى سنة معينة، كل هذا خطأ. الا حالة واحدة هي الصواب، ان تحول الفريضة او السنة المعينة الى ايه؟ نفل مطلق.
يعني السنة لا تحول السنة،
لا لا تحول، لا احول مثلا سنة نويت بها الوضوء او نويت بها تحية المسجد احولها واجعلها سنة الظهر، لا لا يجوز، او اجعلها سنة الضحى، لا لا يجوز، انما اجعلها نفلا مطلقا فقط، يعني ركعتين لله.
في ناس بتصلي كالضهر لوحدها وتلاقي ناس صلت جماعة فيقول لك اصلي تاني،
لا مانع يصلي تاني،
صلي زهر.
وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، او وصله ان معاذ صلى معه العشاء وكان يصلي بالناس، وكذلك قال لواحد من اصحابه قد دخل رجل متاخرا في الصلاه ايكم يتصدق على صاحبه، فقام رجل فصلى معه، فهذا يعيد.
يصلي بنيه الفرض ولا
بنيه؟ يصلي بنيه الفرض، بنيه الفرض، لكنه يتنفل بفرضه، يتنفل بالفرض، فهو ينوي الفريضه، ها، لكن هذه تحسب له نفل عند الله لانه سقط عنه الفريضه. ما هي الفريضه؟ الذي يشغل ذمه الانسان اذا لم يفعله ياسف، فهنا اذا صلى ها سقط، لا يشغل ذمته شيء، فإذا أعاد في جماعة ها أو في جماعة أكثر أو مع إنسان لتكون جماعة لهذا المتخلف عن الصلاة المتأخر، ففي هذه الحالة ها ينوي الفريضة وله الإيه؟ وله السنة، له الثواب. قال مثال الأول اللي هو تمييز العادة من العبادة، الجلوس في المسجد، قد يقصد للاستراحة في العادة وقد يقصد للعبادة بنية الاعتكاف، فالمميز بين العبادة والعادة هو النية. هل هناك فرق بين جلوسه في المسجد وبين جلوسه في المسجد المرة الأولى كان للاعتكاف والمرة الثانية كان يستريح؟ لا فرق إلا في النية فقط. قال وكذلك الغسل يقصد به تنظيف البدن في العادة، هل له ثواب على ذلك؟ له ثواب، لكن في من وجه آخر، أنه يقصد أن النظافة من الإيمان وأن يتطيب ويتطهر للقاء الله وللقاء الناس له، لكن على مجرد الغسل ليس له عليه شيء. قال وقد يقصد به العبادة وهو غسل الجمعة، غسل الفريضة وهكذا. فالمميز هو النية، النية هي التي تميز فتجعل لك ثوابا على العمل أو لا. قال فالمميز هو النية، وإلى هذا المعنى أشار النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الرجل يقاتل رياء ويقاتل حمية ويقاتل شجاعة، كل ده حصلت صورة القتال ولا ما حصلت شيء؟ هل يأخذ الثواب في جميعها؟ لا، لا يأخذ الثواب في إيه؟ في جميعها. تمام. قال أي ذلك في سبيل الله تعالى؟ هذا سؤال للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله تعالى، مع أنه قاتل مثلما قاتل الأول، لكن الفرق في الإيه؟ في النية. قال ومثال الثاني وهو المميز رتب العبادة كمن صلى 4 ركعات، قد يقصد إيقاعها عن صلاة الظهر وقد يقع إيقاعها عن السنة، قد يقصد إيقاعها عن السنة، فالمميز هو النية. الصلاة هي الصلاة بكافة أركانها، لكن هل هي الركعتان التي قبل الصبح ولا الركعتان التي هي صلاة الصبح؟ المميز هو النية. قال وكذلك العتق قد يقصد به الكفارة وقد يقصد به غيرها كالنذر ونحوه، ممكن إنسان ينذر، ممكن إنسان يتطوع، ممكن إنسان يكفر، ها؟ فالمميز هو النية. يبقى النذر كان واجبا والكفارة كانت واجبة والعتق لله مستحب، فالذي يفرق بين هذا كله إيه؟ النية، يميز رتب العباد. يبقى إذن النية تفرق ما هو مباح عما هو ها عما هو عبادة، وتفرق في العبادة بين ما هو فريضة وما هو نافلة. قال وفي قوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى دليل على أنه لا تجوز النيابة في العبادات ولا التوكيل في نفس النية. لا تجوز النيابة في العبادات، بمعنى لا يجوز لإنسان أن يصلي عن إنسان ولا إنسان يصوم عن إنسان إلا ما ورد في الشرع، إلا ما ورد في الشرع. فالشرع مثلا أجاز أنك تخرج الزكاة عن إنسان، يعطيك الزكاة وانت تخرجها، أو أنك تحج عنه في أحيان، تعتمر عنه في أحيان، إن يكون هو عاجز عن الحج بدنيا. لكن في التوكيل في هذه العبادات النية منك أنت، النية ليست من مين؟ ليست من من يؤدي عنك الزكاة، من يؤدي عنك الكفار، من يؤدي عنك العمرة والحج، هو ينوي نية الوكالة وأنت تنوي نية العبادة. قال وقد استثني من ذلك تفرقة الزكاة وذبح الأضحية فيجوز التوكيل فيهما في النية، يعني النية وقت الذبح، النية وقت إخراج الزكاة، لكن أنت تنوي التوكيل وهو ينوي الفعل عنك بالإيه؟ بالوكالة. قال مع القدرة على النية، يعني مع القدرة على أنك تنوي فيهما نية التوكيل، ها؟ فهو ينوي عنك نية الإيه؟ نية الذبح، وينوي عنك نية التفرقة. قال وفي الحج لا يجوز ذلك مع القدرة، لا يجوز ذلك مع الإيه؟ مع القدرة، يعني لا يجوز لك أن توكل إنسانا ليحج عنك وأنت قادر على الحج، كذلك في العمرة. قال ودفع الدين، تمام. أما ها؟
وفي الحج لا يجوز،
عفوا، وفي الحج لا يجوز ذلك مع القدرة، لا يجوز مع القدرة، هو ينبه بس على هذا. ودفع الدين يعني يجوز في دفع الدين أن توكل، أن توكل، ويجوز مع القدرة ها على إنك أنت تنوي أن تترك النية وإيه وتعطي. نعم. أما إذا كان على جهة واحدة لم يحتج إلى إيه، لم يحتج إلى نية. ودفع الدين إذا كان على جهة واحدة لم يحتج إلى نية، دفع الدين إن كان على جهة واحدة لم يحتج إلى إيه؟ لا، إلى نية. وإن كان على جهتين كمن عليه ألفان بأحدهما ره فأدى ألف وقال جعلته عن ألف الره ها صدق، فإن لم ينو شيئا حالة الدفع نوى بعد ذلك وجعله عما شاء. هذه مسألة دفع الدين. أنت الآن دفعت دينا إلى إنسان، تمام؟ كان عليك 2000 لهذا الإنسان، 1000 دين و1000 ره، فأعطيته 1000 تنوي بها الدين، إذا لا تفك الره ويبقى المرهون عنده، الشيء المرهون يبقى عنده، فإذا قلت نويت بها فك الره يفك الره وتبقى التي عليك للإيه؟ للدين. فهذه هنا جهتين فتحتاج إلى النية. أما إذا كان الدين على جهة واحدة بمعنى ليس هناك رهن ولكن علي لك 1000 فقط، أعطيها لك بنية أو بغير نية، مش محتاج الإيه؟ النية. يبقى هذه مسألة منفصلة. قال وليس لنا نية تتأخر عن العمل وتصح إلا هنا، يعني كل النيات ها تقارن العمل، مطلوب أن تقترن بالعمل، إلا في هذا إن هو يجوز له أن ينوي عن 1000 التي دفعها سابقة أنها عن الرهن وليست عن الدين، تمام، أو يجعلها عن الدين وليست عن الرهن، هو دفع 1000 فيجوز له أن نسأل بعد ذلك عما نويتها، فيقول نويت عن كذا أو نويت عن كذا، تمام.
مسألة النيابة في النية، فمثلا الواحد بيصلي التراويح وجاي يصلي الشفع والوتر،
تمام،
والإمام ما تكلمش،
تمام.
طبعا لازم ينوي، لازم ينوي حاجة منه.
تقصد ان هو صلى 3 ركعات ولم يخبرك انها 3 ركعات، ولا صلى ركعتين وركعة ها وكنت انت نويت 3 ركعات؟ لان لا فرق بين صلاة الشفع والوتر وصلاة التراويح. صلاة التراويح، الشفع والوتر، القيام، التهجد، صلاة الليل، كل هذا واحد، كل هذا واحد. لكن التراويح اسم لما يفعل بعد الصلاة العشاء مباشرة في أول الليل مع اجتماع الناس، مع ترويحات بين كل ركعتين أو كل 4 ركعات استراحة يعني، تمام. لكن هنا ينبغي على الإمام أن يعلم الناس إن هو يصلي 3 أو يصلي 2 وحدة علشان النية، علشان النية.
لما يصلي 3 بيكون قصد الوتر بس ولا الشفع والوتر مع بعض؟
ما هو احنا قلنا لا يوجد شيء اسمه شفع ووتر، انما مسألة الشفع يعني الزوجي، ومسألة الوتر يعني الصلاة الفردية. فهذه تسمية اصطلاح ليست لها علاقة بالشرع. واما قوله تبارك وتعالى مثلا والشفع والوتر، الشفع معناه كل المخلوقات التي هي زوج يعني منها شيئان، والوتر هو ما منه شيء واحد فرد. فهذا معناه، ليس معناه ايه، ليس معناه صلاة تسمى الشفع وصلاة تسمى الوتر، لا، انما هي كلها تسمى صلاة الوتر. الركعتان تسمى شفع، والركعة الواحدة تسمى وتر، تمام، والصلاة كلها وتر.
خلاص، على الناس اللي بيصلوا مع الامام بيخش معاه بيقولك ايه يصلي زي ما هيصلي،
تمام. لا 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 يصح، لا يصح. لا بد وان يخبر الامام الناس هل يصلي 3 او يصلي 2 وركعة لحتى تنوي عدد الركعات.
دي بقى اسمها النيابه في النيه برضو؟
لا، لا يجوز النيابه في هذه النيه،
تطلق عليها يعني، تطلق عليها
لا النيابة. يطلق عليها هذا، لو اطلقنا عليها هذا لا يعترف به الشرع. قوله صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أصل المهاجرة المجافاة والترك. هجر كذا معناه جافاة، جافاهما معناها باعده، ابتعد عنه، والترك تركه يعني فارقه، فهذا معنى المهاجرة. قال فاسم الهجرة يقع على رموز يعني على معاني. الأولى هجرة الصحابة رضي الله عنهم من مكة إلى الحبشة، يعني إذا قال الإنسان الهجرة ها تنطلق على معاني، على مواقف، على أحداث. فمنها هجرة الصحابة رضي الله عنهم من مكة إلى الحبشة، وهذا تم مرتين، حين آذى المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه فهاجر الصحابة، ففروا منه إلى النجاشي، أو منهم من المشركين، أو منه يعني من الأذى. وكانت هذه بعد البعثة ب5 سنين، تمام. قاله البيهقي الهجرة الثانية من مكة إلى المدينة، هي هجرة كل المسلمين عدا من لم يستطع الهجرة، ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هاجر أيضا. وكانت هذه بعد البعثة ب13 سنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مكث في مكة 13 سنة وفي المدينة 10 سنوات، طبعا هذه تقريبا وهذه تقريبا يعني ليست باليوم. قال وكان يجب على كل مسلم بمكة أن يهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، في حين أن الهجرة التي قبلها لم يكن واجبا على أحد أن يهاجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مقيما معه، فإذا كان النبي مقيما معه لا يجب عليه الهجرة، تمام، لا تجب عليه الهجرة وجوبا عاما، لكن ممكن تجب وجوب خاص، بمعنى أن إنسان هذا وإلا سيفتن في دينه فيبقى يهاجر. طب لكن لما هاجر النبي وجب على الجميع أن ينتقل إلى المكان الذي يعيش فيه النبي عليه الصلاة والسلام. قال وأطلق جماعة أن الهجرة كانت واجبة من مكة إلى المدينة، وهذا ليس على إطلاقه، فإنه لا خصوصية للمدينة، يعني معناها لو كان النبي في مكان آخر لوجب أن يهاجروا إلى هذا المكان الآخر مش للمدينة. قال وهذا ليس على إطلاقه، فإنه لا خصوصية للمدينة، وإنما الواجب الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن العربي إمام من أئمة المالكية: قسم العلماء رضي الله عنهم الذهاب في الأرض هربا وطلبا، يعني إما أن يهرب الإنسان من شيء وإما أن يطلب الإنسان شيئا. الهرب هو الفرار، والطلب هو الرغبة في شيء. قال: فالأول ينقسم إلى ستة أقسام. الأول الخروج من دار الحرب، الهرب من دار الحرب إلى دار الإسلام، وهي باقية إلى يوم القيامة. كلما كان الإنسان في أرض تحارب الإسلام والمسلمين فيجب عليه أن يخرج منها. قال: والتي انقطعت بالفتح في قوله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، هي القصد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كان. يعني بعدما فتح النبي مكة صارت مكة دار إسلام، فلماذا يهاجر الناس منها؟ لا يهاجروا، من أراد ينتقل ينتقل، لكن من بقي في مكة من أهلها لا يجب عليهم الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن إذا صارت بلدة من بلاد المسلمين دار حرب وفيها الكفار يسيطرون ويمنعون المسلمين من أداء شعائر الإسلام، فيجب على هؤلاء المسلمين أن يهاجروا، وهذا حكم باقي إلى قيام الساعة. قال: الثاني الخروج من أرض البدعة، هذا أيضا هرب، يهرب من أرض البدعة التي فيها يحدثون في دين الله. قال ابن القاسم: سمعت مالك يقول: لا يحل لأحد أن يقيم بأرض يسب فيها السلف، مثل مثلا أراضي الشيعة، مثل مثلا أراضي الخوارج، هم أيضا يسبون بعض الإيه؟ بعض الصحابة وهكذا.
طب في العراق الشيعة مع المسلمين مع السنة هناك،
نعم
يروحوا فين بقى؟
لا، مش معناها أنه هو يترك له البلد، هو بلده وسيطرة الكافر على بلده أو صاحب البدعة على بلده تصل لدرجة أنه هو خلاص انتهت المسألة، بمعنى أنه صار الآن مسيطرة ويمنعك من فعل الإيه، ويؤذيك ويسمعك سب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما طالما كانوا في دفاع، طالما كانوا في قتال، طالما كانوا في دفع وأخذ ورد، فلا يترك له المسلم البلد.
يعني تمام؟ يعني لو في قرية مثلا،
نعم
قرية أغلبها شيء
مثلا، نعم يترك. مش أغلبها، بمعنى أنهم يسيطرون عليه لدرجة أنه لا يستطيع أن يؤدي، وبمعنى أنه لا محالة يفتن في دينه، في هذه الحالة يخرج. تمام؟ نعم. لكن هنا إذا صار عنده واجبين، واجب أن يبقى في البلد حتى لا يتركها له، وحتى لا يترك لهم عامة الناس، بقية الناس العوام، يبقى واجب عليه أنه يبقى ويحفظ دينه ويصون دينه. تمام؟ نعم. قال: الثالث الخروج من أرض يغلب عليها الحرام، يغلب على ده تصرفات فردية، هذه كل الذي نتكلم عنه تصرفات فردية، يعني لا يجمع المسلمين ويخرجون من فلسطين لأجل أن إسرائيل مثلا تسيطر على أرض فلسطين، لا، هذا ربما يكون تصرف فردي مثلا. تمام؟ الثالث الخروج من أرض يغلب عليها الحرام، يعني أهلها يكسبون من إيه؟ من حرام، فيه ربا مثلا. قال: فإن طلب الحلال فريضة على كل مسلم، فإن استطاع أن يخلص طعامه وشرابه من الحلال يبقى. قال الرابع: الفرار من الأذية في البدء، وذلك فضل من الله تعالى أرخص فيه، فإذا خشي على نفسه في مكان فقد أذن الله تعالى له في الخروج عنه والفرار بنفسه يخلصها من ذلك المحذور، لأنهم يؤذونه في بدنه. تمام؟ يعني الله تبارك وتعالى لا يطالب الإنسان أن يبقى ويتحمل، يجوز له أن إيه؟ أن يخرج. وأول من فعل ذلك إبراهيم عليه السلام حين خاف من قومه فقال: إني مهاجر إلى ربي، فآمن له لوط وقال: إني مهاجر إلى ربي، يعني بعد الحادثة التي كانوا فيها أوثقوه وكادوا يحرقوه. تمام؟ ثم نجاه الله فخرج بعدها. قال: وقال تعالى مخبرا عن موسى عليه السلام: فخرج منها خائفا يترقب، متى؟ حينما توعدوه بالقتل وبحثوا عنه ليقتلوه، إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. الخامس الخروج خوف المرض في البلاد الوخمة إلى الأرض النزهة، وقد أذن صلى الله عليه وسلم للعرانيين في ذلك حين استوخموا المدينة أن يخرجوا إلى المرج. يعني إلى المكان الأخضر، وكانوا قوما نزلوا المدينة فلم يعجبهم هواء المدينة وجوها واستوخموا بسبب ذلك وتعبوا تعبوا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يخرجوا إلى ظهر المدينة وأمر لهم بلقاح، يعني بعض الإبل يأكلوا منها ويشربوا وكذا، حتى إذا ما إيه حتى ما إذا يعني صاروا طيبين يأتون المدينة ويدخلون المدينة وتعودوا عليها. استوخم معناها إنه هو لم يستطب الهواء الموجود، لم يستطب الهواء الموجود. تمام. السادس الخروج خوفا من الأذية في المال، مش بس خايف على نفسه وكذلك يخشى على إيه؟ يخشى على ماله. قال فإن حرمة مال المسلم كحرمة دمه، قال صلى الله عليه وسلم ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. قال وأما قسم الطالب، يبقى هذا كله كان في قسم الإيه؟ الهرب. الهرب من مين؟ ها؟ الهرب لأجل الإيه؟ لأجل المرض، الهرب لأجل المال، الهرب لأجل البدن، الهرب لأجل الحرام، الهرب لأجل البدعة، الهرب لأجل الكفر، ها وهكذا. الطلب قال فإنه ينقسم إلى عشرة: طلب دين وطلب دنيا، ها، وطلب الدين ينقسم إلى تسعة أنواع. يبقى إذن عندنا طلب الدين هو القسم الأول من العشرة، طب وطلب الدنيا طلب الدنيا هو القسم الأول، وطلب الدين هو اللي بينقسم لتسعة أنواع، يبقى كده كام؟ يبقى كده عشرة أنواع. الأول سفر العبرة، سفر العبرة. قال الله تعالى أولم يسيروا في الأرض فينظروا، فينظروا هنا فيعتبروا، يعني كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، يعني يتأمل ويعتبر بأحوال الأمم السابقة. وقد طاف ذو القرنين في الدنيا ليرى عجائبها. الثاني سفر الحج، سفر الحج، فهذا سفر دين. الثالث سفر الجهاد، هذا دين أيضا. الرابع سفر المعاش حتى يكسب الإنسان قوته. الخامس سفر التجارة والكسب الزائد على القوت، هو يريد أن يتاجر وينمي ماله. والأول كان سفر لمجرد الأكل والشرب، قال وهو جائز لقوله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، هو الإيه؟ البيع والشراء والتجارة والكسب. السادس طلب العلم، أن يسافر ليطلب العلم، هذا أيضا جائز. السابع قصد البقاع الشريفة، قال صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، فذكر مسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. الثامن قصد الثغور للرباط بها، الثغور هي الأماكن التي يكون فيها التلاحم بيننا وبين العدو، أو مكان يخشى منه دخول العدو، نعم، للرباط بها يعني للإقامة بها حتى يكون المسلمون على استعداد. ولذلك اللي هم حرس الحدود الآن لو أحسن النية يؤدي الخدمة، وكذلك إيه؟ وكذلك تكون له نية حسنة إن شاء الله وله ثواب، نعم. التاسع زيارة الإخوان في الله تعالى، قال صلى الله عليه وسلم زار رجل أخا له في قرية فأرسل الله ملكا على مدرجته، يعني على طريقه، فقال أين تريد؟ قال أريد أخا لي في هذه القرية، فقال هل له عليك من نعمة تؤديها؟ قال لا إلا أنني أحبه في الله تعالى، قال فإني رسول الله إليك بأن الله أحبك كما أحببته، رواه مسلم وغيره.
نعم. حرس الحدود، نعم، اللي هو ما بين البلدان الإسلامية،
نعم،
فرض واحد دخل مثلا بس مش داخل بطريقة شرعية،
فرضا مثلا أن هذا الشخص الذي يدخل لا نعرف إن كان يقصد صوابا أو خطأ، البلد أدرى بمن فيها مثلا، فرضا مثلا أن هذا المنع لشيء، وليكن مثلا حتى ولو كان الخليفة واحد، لكنه منع انتقال الناس من مكان في بلاد المسلمين إلى مكان آخر منها إلا بإذن من هذه البلد، ذلك لأن أمير الجهة يعرف الناس الذين تحته ولا يعرف غيره، فإذا دخل غيرهم فهو إيه؟ يحتاط، وهو يعني يرى فيه رأيه أولا ويسأل عنه، هذا لا شيء فيه إذا كان حيطة للدين ولدنيا الناس. أما إذا كان لمجرد منع المسلمين لشيء وهكذا فهذا لا شك مخالف لشريعة الله تبارك وتعالى، يلتزم به المسلم لأنه من الإيه؟ من الجور، تمام، ولا يحل له مخالفته والظلم فيه ورد هذا الجور، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على جور الحكام.
أي حد بيتخطى الحدود بيقتل على طول تقريبا، ما بيسكنش.
فاحنا قلنا هذا من جور الحكام، هذا من الجور، لكن هل معنى ذلك أن الإنسان يخاطر بنفسه هذه المخاطرة؟ تمام، إذا علم أن ما يترتب على ذلك هو أعظم مما يطلبه، يبقى من العقل والدين قبل ذلك أنه يترك هذا الإيه؟ هذا يعني الأمر.
لو حد جاء يقتله؟
نعم؟
لو حد جاء
يقتله؟ لا يقتله. قال الثالثة هجرة القبائل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى هجرة إلى الحبشة، هجرة إلى المدينة، هجرة القبائل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما استقر النبي في المدينة، وبعدما صارت مكة أيضا دار إسلام وهكذا. يجوز في أي وقت أن يهاجر الناس ليتعلموا شرائعهم وأحكامهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرجعوا إلى أقوامهم فيعلموهم كما ذكرت الآية. الرابعة هجرة من أسلم من أهل مكة ليأتي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يرجع إلى قومه أهل مكة. بعدما صارت مكة دار إسلام لا يبقى أحد من أهلها في المدينة، كذلك المسلمون الذين مع النبي في مكة في المدينة، إذا ذهب واحد منهم للعمرة أو للحج فعليه أن إيه؟ يعود مرة ثانية إلى مكة، إلى المدينة. لكن هذا على سبيل الوجوب، المهاجر يبقى مهاجرا في مدينة رسول الله لا يعود إلى مكة مرة ثانية فيبطل هجرته، تمام. أما من هاجر من مكة إلى المدينة يجوز يبقى ويجوز يرجع. نعم. قال الخامسة الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، فلا يحل للمسلم الإقامة بدار الكفر. قال الماوردي فإن صار له بها أهل وعشيرة وأمكنه إظهار دينه لم يجوز له أن يهاجر، لأن المكان الذي هو فيه قد صار دار إسلام. بمعنى إيه؟ بمعنى أنه إذا استطاع أن يدخل الإسلام في هذه البلد وأن يمارس دينه ولا يمنعه أحد فيرجى من فعله خير للإسلام، أنه يراه غيره ويعني يسلم هو الآخر وينتشر الإسلام كما يحصل الآن في الجاليات الإسلامية الموجودة في بلاد الغرب. قال السادسة هجرة المسلم أخاه فوق ثلاثة بغير سبب شرعي، وهي مكروهة في الثلاثة، وفيما زاد حرام إلا لضرورة. إذن هنا هجرته ثلاثة أيام هذه مكروهة، الأولى عدم فعلها، إذا تركها الإنسان يثاب، تمام، وإذا فعلها ليس عليه عقاب، تمام. وأما إذا زاد عن الثلاثة أيام فنقول هل هناك ضرورة لهذا؟ كمثل مثلا ما هجر النبي صلى الله عليه وسلم المتخلفين عن غزوة تبوك 50 يوما، تمام، فهذه لضرورة، أراد النبي يؤدب المجتمع المسلم على شيء فلا يتكرر أبدا، تمام، ففي هذه الحالة يجوز للضرورة، أما إن كان بغير ضرورة فهو حرام. ظلم الإنسان للإنسان من حقك أن أنت تهجره في الثلاثة أيام، وفيما بعد ذلك يجوز أن أنت تقول السلام عليكم فقط.
كيف حال صاحبي؟
نعم، والهجرة هنا تتحقق بأنك أنت لا تكلمه ولا تسلم عليه، فأما إذا سلمت عليه أو رددت عليه السلام فلا هجرة، يعني لا تأكله لا تشارب لا تجالسه، لكن تقول السلام عليكم أو ترد عليه السلام إذا سلم، يبقى أنت كده ما هجرتهوش. نعم.
في واحد عرفه وكان بيكلم بنات،
تمام،
فالعيال فضحوه،
تمام،
وبعدين تاه،
تمام،
يا صاحب أنه
طبعا طبعا طبعا
حتى لو
يجوز ان هو يقاطعهم، فاذا تاب يتوب ويعود الى كلامهم. يعود الى كلامهم، لماذا يعود الى كلامهم؟ لانه هو كان مخطئا، تمام، والان هو مصيب، تاب الى الله عز وجل، فلا يجمع ذنبا اخر، لا يفعل ذنبا اخر.
ما فضحوش عشان هو يحترم،
مهما كان هم فعلوا شيئا خطأ، صحيح، فهو هجرهم لأجله، تمام، هو لا يصح له أن يهجرهم لأجله أصلا، تمام. لكن لما هجرهم وكان الثلاث ايام دول من حقه في الشرع، بعد الثلاث ايام لا يجوز له ان يهجرهم، هذا الذي لا يجوز له انه يهجرهم فوق ثلاثة ايام. قال السادسة هجرة المسلم اخاه فوق ثلاثة ايام بغير سبب شرعي. لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ها ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. قال وهي مكروهة في الثلاث، وفيما زاد حرام إلا لضرورة، يعني لا تحرم. وحكي أن رجلا هجر أخاه فوق ثلاثة أيام فكتب إليه هذه الأبيات: يا سيدي عندك لي مظلمة فاستفت فيها ابن أبي خيثمة، فإنه يرويه عن جده ما قد روى، فإنه يرويه عن جده ما قد روى الضحاك ها عن عكرمة عن ابن عباس عن المصطفى نبينا المبعوث بالمرحمة: إن صدود الإلف الصديق عن إلفه فوق ثلاث ربنا حرمه. يعني هنا يذكره بالحديث الذي فيه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. السابعة هجرة الزوج الزوجة إذا تحقق نشوزها، يعني عدم طاعتها وترفعها على زوجها. قال تعالى: واهجروهن في المضاجع، لكن هنا قال اهجروهن يعني بعد ما إيه؟ بعد ما يعظها تمام، ويهجرها في المضاجع، يعني لا يهجرها في مكان آخر تماما، لا في المضاجع. قال ومن ذلك هجرة أهل المعاصي في المكان والكلام وجواب السؤال وابتداؤه، يدخل في هذا. الثامنة هجرة ما نهى الله عنه، وهي أعم الهجر، أن يهجر الإنسان كل المعاصي التي أمر الله تبارك وتعالى بهجرتها، أمر الله باجتنابها، نهى الله ورسوله عن قربانها. قوله صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله أي نية وقصدا، يعني الهجرة فيها نية، النية لله القصد لله. قال فهجرته إلى الله ورسوله حكما وشرعا، يعني يترتب على ذلك أنه فعلا مهاجر، والمهاجر في الشرع له سواء. قال ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها إلى آخره. نقلوا أن رجلا هاجر من مكة إلى المدينة لا يريد بذلك فضيلة الهجرة، وإنما هاجر ليتزوج امرأة تسمى أم قيس فسمي مهاجر أم قيس. هذا ليس سبب هذا الحديث، ليس سبب هذا الحديث نعم. ولكن هنا أورده الشيخ لأن يقول إيه؟ يقول إن الإنسان يخلص نيته لله، يخلص نيته لله ولا يجعل النية هنا للإيه، ولا يجعل النية هنا لطلب دنيا أو شيء من هذا. قال فإن قيل النكاح من مطلوبات الشرع فلما كان من مطلوبات الدنيا، يعني إذا هاجر هذا الإنسان ليتزوج فعلا بهذه المرأة، وكذلك ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، النكاح من مطلوبات الشرع، لماذا نجعله هنا طلب دنيا؟ فإن قيل النكاح من مطلوبات الشرع فلما كان من مطلوبات الدنيا، يعني لماذا يكون مذموما وهو أصلا من الشرع؟ قيل في الجواب إنه لم يخرج في الظاهر لها، وإنما خرج في الظاهر للهجرة، فلما أبطن خلاف ما أظهر استحق العتاب واللوم. فهنا لو قال أنا خرجت لأنكح فلانة تمام ولا يظهر غير ذلك، كما قال الله تبارك وتعالى: ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، هو يتظاهر إن هو الذي فعل ذلك وهو لم يفعله، يتظاهر أنه خرج للهجرة وهو لم يخرج للهجرة. لو قال أخرج لزواج فلانة لم يكن ذلك مذموما، لأنه يطلب الإيه؟ يطلب شيئا مشروعا. قال وقيس بذلك من خرج في الصورة الظاهرة لطلب الحج وقصد التجارة، يعني ليس له ليس له أصلا هدف في الحج، وكذلك الخروج لطلب العلم إذا قصد به حصول رياسة أو ولاية، مع أن الحج مشروع، مع أن طلب العلم مشروع، لكن لما جعل هذا هو الظاهر وباطنه في الحقيقة خالص للدنيا زم، جاءه الزم. تمام. لكن من خرج للحج، خد بالك بقى، وقصد التجارة مع الحج، فيه قصد للحج وفيه قصد معه للتجارة، هذا جائز لا شيء فيه، لكن يقدم طبعا قصد التجارة على قصد الحج، وهذا قصد الحج على قصد التجارة، وهذا لا شك أقل ثوابا ممن جعل النية خالصة للحج. من جعل النية خالصة للحج له فيها الايه الأجر الكامل، والثاني أجره كامل في حجه، لكن ليس مثل الايه الأول. قال قوله صلى الله عليه وسلم: فهجرته إلى ما هاجر إليه يقتضي أنه لا ثواب لمن قصد بالحج التجارة والزيارة. وينبغي حمل الحديث على ما إذا كان المحرك والباعث له على الحج إنما هو التجارة، يعني ليس له قصد إلا التجارة فقط، فهو ما حجز الحج وما خرج إلا لإيه؟ إلا للتجارة. فإن كان الباعث له الحج فله الثواب، فله الثواب، والتجارة تبع له، إلا أنه ناقص الأجر عمن أخرج نفسه للحج فقط. يبقى هنا من خرج للحج فقط فله ثواب، ودون ذلك الثواب الذي جعل في نيته بعض الحج وبعضا للإيه؟ للتجارة. وإن كان الباعث له كليهما فيحتمل حصول الثواب، يعني لو كان في نيته الأمران، لو كان في نيته الأمرين، تمام، نواهما، يعني لم يجعل النية خالصة للحج والتجارة تبع للحج، لا، ده جعل النية للاثنين، يعني نوى الحج والإيه ونوى التجارة. كأن لو قلنا له لو لم تتيسر لك التجارة هناك، يقول أفكر ما حجش، تمام كده. فهذا معناه ان فيه ايه، ان فيه عنده شيء للايه للدنيا. قال: فيحتمل حصول الثواب لان هجرته لم تتمحض للدنيا، ويحتمل خلافه انه لا يحصل على ايه ثواب لانه خلط عمل الآخرة بعمل الدنيا. لكن الحديث رتب فيه الحكم على القصد المجرد، رتب فيه الحكم على القصد المجرد، يعني لا يعطى ثوابا إلا إذا كان القصد مجردا خالصا لله تبارك وتعالى. فأما من قصدهما لم يصدق عليه أنه قصد الدنيا فقط، والله سبحانه وتعالى أعلم. يبقى احنا عندنا هنا المراتب ثلاثة: مرتبة الأولى قصد الحج فهذا أكمل الناس، قصد الدنيا التجارة فقط فهذا حجه إيه؟ غير صحيح، وقصد الحج والإيه وقصد التجارة مع، فهذا فيه الخلاف. منهم من قال إن هو ليس له ثواب، ومنهم من قال له الإيه له الثواب. نتوقف عند هذا، وصلى اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.